بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أما لو مات في يده ضمن قيمته. هذا متعلق بالمسألة السابقة، لو غصب عبدا أو أمة، فإذا الغاصب أخذ العبد أو الأمة ومات العبد في يده، باعتبار أن يده يد عادية يد غاصبة، فلا بد من ضمان القيمة. يقول: ولو تجاوزت دية الحر. هنا قيمة زائدة، مي موجودة في طبعات العبارة الصحيحة. ولو تجاوزت، يعني القيمة، ولو تجاوزت دية الحر، باعتبار أن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال. ولو جنى الغاصب عليه بما دون النفس، يعني الغاصب ما قتل العبد المغصوب ولا مات في يده، وإنما ضربه مثلا، فجنى عليه جناية بما دون النفس، يعني أقل من النفس، يعني في الأطراف مثلا، فقع عينه أو قطع يده أو بغير القتل. الآن نأتي إلى هذه الجناية. قال: فإن كان تمثيلا في مسألة من المسائل التي تسبب انعتاق العبد المملوك، وهي مسألة التنكيل أو التمثيل. لو أن شخصا أخذ عبده مملوكه فمثل به، قطع أذنه، فقع عينه، جدع أنفه مثلا، فهذا التنكيل يسبب انعتاق، ينعتق تلقائيا عليه. هنا الآن جنى عليه بما دون النفس، نأتي إلى هذه الجناية، هل هي تمثيل أو تنكيل أو غير ذلك؟ قال: فإن كان تمثيلا، قال الشيخ: عتق العبد لأنه مثل به وعليه قيمته. الآن لما عتق، طبعا هذا الغاصب لا يملك هذا العبد، فهو العبد انعتق، من الذي يضمن القيمة؟ الغاصب يضمن، لأنه هو الذي سبب ذلك، فيضمنها لمولى العبد، لمالك العبد الأصلي. هكذا قال الشيخ رحمه الله. يقول: وفيه تردد، ينشأ من الاقتصار بالعتق في التمثيل على مباشرة المولى. يعني الآن من الذي إذا مثل بالعبد انعتق؟ المولى، لأنه الانعتاق خلاف الأصل. الأصل أن العبد باقي على ملكية المولى، كونه ينعتق هذا خلاف الأصل، لا بد له من سبب قطعي. السبب القطعي هو جناية نفس المولى عليه، وأما جناية غير المولى فغير معلوم، غير معلوم أنه إذا غير المولى جنى ينعتق. لذلك يقول: ينشأ من الاقتصار، هذا طبعا وجه عدم العتق، أنه يقتصر بالعتق في التمثيل على مباشرة المولى، إذا المولى هو الذي باشر. هذا وجه عدم العتق. وجه العتق لما روي على الصادق عليه السلام أنه قال: كل عبد مثل به فهو حر. ولأن الحكمة في الانعتاق هي جبر وهن المنكل به، يعني الآن المنكل به أصابه وهن، أصابه ضعف بسبب أنه قطعت بعض أطرافه، فالشارع المقدس أراد أن يجبر هذا الوهن بأن يعني يعوض هذا الوهن والضعف بأن يعتقه، يحكم بالعتق. هني ما صار أخذ بأشد الأحوال، هي يعني الغاصب لما نكل دفع القيمة، يعني مو هذا شيء شديد يعني. على كل حال يقول: وكل جناية ديتها مقدرة في الحر فهي مقدرة في المملوك بحساب قيمته. يعني الآن مثلا الجنايات التي تجنى على الحر كما سيأتي في المجلد الرابع أنه كل ما فيه شيء واحد، الإنسان إذا فيه عضو واحد مثل الأنف مثل اللسان وجنى عليه جاني فقطعه ففيه الدية كاملة. إذا كان في شيئين مثل عينين وفقأ أحد عين إنسان ففيه نصف الدية، في الثنتين دية كاملة. إذا كان عنده عشرة مثل أصابع اليد ففي كل إصبع عشر الدية، وهكذا. يقول هذا طبعا لا يجري في المملوك، لأن المملوك لا دية له وإنما له قيمة، وإنما يجري بحساب القيمة. فلو كانت قيمة المملوك 1000 وقطع شخص لسان العبد فيدفع 1000 بكاملها، لو كان فقأ عين العبد يدفع 500، وهكذا. وما ليست بمقدرة في الحر، في جنايات ما لها تقدير، ما ورد فيها تقدير في الحر. يعني لو أنه مثلا شخص ضرب حرا فأنساه صنعه، الحر مثلا كان يعرف الخطابة، فجاء شخص ضربه على رأسه صار ما يعرف يمارس الخطابة، أو مثلا كان عنده صنعة نجارة خياطة ضربه على رأسه صار لا يتقن تلك الصنعة، هذه ما لها تقدير في الشرع. فإذا وما ليست بمقدرة في الحر لو جرت في العبد ففيها الحكومة، الحكومة يعني العرش. يعني الآن مثلا عبد كم قيمته تساوي؟ تساوي قيمته 1000، وكان هذا العبد يتقن الكتابة يعني يعرف يكتب، لما ضرب مثلا على يده صار ما يعرف يمسك القلم ويكتب. الآن إذا عبد لا يعرف الكتابة كم قيمته؟ مو 1800، فكم التفاوت؟ 200، فبسبب هذه الجناية يدفع 200. ولو قيل يلزم الغاصب أكثر الأمرين من المقدر والأرش كان حسنا. يقول الآن مثلا لما نأتي إلى عبد فقئت عينه، كم قلنا المقدر الشرعي؟ كم؟ نصف القيمة. نصف القيمة هو قيمته 1000، نصفها 500. لكن هو لما كان 1000 وكان عنده عينان، الآن بعين واحدة كان يساوي 1000، الآن بعين واحدة لما عرض في السوق وجدنا أنه يساوي 400 بس، ما يساوي 500. يقول المحقق رحمه الله: ولو قيل يلزم الغاصب أكثر الأمرين، يعني لو عرض في السوق كم ينقص منه؟ 600. نعم 600 لأن صار الآن قيمته ب400 بس. فإذا يلزم بأكثر الأمرين من المقدر وهو على حساب القيمة والدية، مثل القيمة مثل الدية، والأرش وهو الحكومة. أما لو استغرقت ديته قيمته، يعني الآن مثلا شخص قطع لسان العبد، قلنا إذا كان على حسب حساب الدية، إذا كان شيء واحد ففيه الدية كاملة، إذا عبد ففيه القيمة كاملة. الآن نأتي إلى المالك، مالك العبد، هل يأخذ العبد ويأخذ 1000 القيمة، يجمع بين العوض والمعوض؟ قال الشيخ رحمه الله: كان المالك مخيرا بين تسليمه وأخذ القيمة. يعني إما أن يقول تعال هذا أنت جنيت على العبد جناية تستوعب القيمة، القيمة ب1000، خذه مقطوع اللسان واعطني 1000. إما هكذا وبين إمساكه، يمسك العبد ولا شيء له، لأنه بعد ما يمسك العبد ويستحق 1000 وهو قيمته 1000 بكامله، فالآن صار عنده العبد المقطوع اللسان والألف، جمع بين العوض والمعوض. لو قال الشيخ كذا، لماذا قال أن المالك مخير؟ تسوية بين الغاصب في الجناية وغيره. الغاصب إذا جنى يساوى هو وغيره، يعني وغير الغاصب، لأن هذا الحكم جاري في غير الغاصب. لو أن شخصا مو غاصب للعبد جاء للعبد وقطع لسانه، اعتدى على العبد قطع لسانه، هو مخير، المالك يسلمه العبد ويأخذ القيمة بكاملها، أو يأخذ العبد ولا شيء له. قال: وفيه تردد، الوجه الأول في التردد أن المدفوع، المدفوع وهو إيش؟ 1000 مثلا، عوض عن الفائت، فلا جمع، يعني ما يمكن أننا نجمع بين الفائت وبين العوض، بين العبد وبين العوض. وحمل الغاصب على الجاني قياس، هذا وجه إيش؟ أنه ما يمكن أن يدفع ويأخذ، يعني يخير كما قال الشيخ. الوجه الثاني ولرواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أنه يؤدى إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد، يعني يجمع بين الأمرين، يعطى القيمة ويكون العبد عنده أيضا. هذه مروية في الجواهر المجلد 37 صفحة 124. يقول: ولو زادت قيمة العبد بالجناية، في بعض الجنايات تزيد قيمة العبد وإن كان جني عليه، مثل مثلا قطع الذكاء فتزيد قيمة العبد. عبد مقطوع الذكاء أفضل من عبد ليس بمقطوع الذكاء. ليش؟ لأن العبد المقطوع الذكاء إذا كان مثلا سيتولى الخدمة في البيت كذا، يؤمن حصول مثلا والعياذ بالله اعتداء على أهل البيت مثلا من قبله كالخصاء. خصاء هذا أيضا يذهب بشهوته، أو قطع الإصبع الزائدة. يعني لو أن في يده 6 أصابع وضرب ضرب على الإصبع الزائد صار 5، الآن صار يده سوية، رده مع دية الجناية. يعني الغاصب يرد العبد مع قيمة هذه الجناية لأنها مقدرة، لأن مثل هذه لها تقدير. فإن الخصاء فيه الدية كاملة. يعني لو واحد ضرب يعني أخصى حرا فيدفع للحر الدية كاملة، والإصبع الزائدة فيها ثلث دية الإصبع الأصلية. يقول: والبحث في المدبر والمكاتب المشروط وأم الولد كالبحث في القن. يعني لو كان عبدا مدبرا وغصب وجني عليه نفس الكلام، أو كان عبد مكاتب مشروط. لماذا قال مشروط؟ لأنه لا يزال بكامله مملوك، بخلاف المطلق فإنه كلما دفع من مال الكتابة تحرر منه بمقدار ما دفع، فيصير بعض حر وبعض عبد. لا، نحن نتكلم في العبد الذي هو بكامله عبد. وأم الولد أيضا لا تزال مملوكة، وإن كان الكل تشبث بالحرية. وإذا تعذر تسليم المغصوب. الآن مثلا الغاصب ما يستطيع أن يسلم المغصوب، إما لتلفه، إما لفراره، أو لغير ذلك، دفع الغاصب البدل، ويملكه المغصوب منه. يعني مثلا واحد غصب من شخص عبد، والعبد هرب من الغاصب، فبعد الآن ما يقدر الغاصب يسلم العبد إلى مالكه لأنه هرب. فماذا يلزم الغاصب؟ بدفع قيمة العبد. كم قيمة العبد؟ 1000. لما تدفع 1000 إلى صاحب العبد، صاحب العبد يملك 1000، يتصرف فيها تصرف المالك، ولا يملك الغاصب العين المغصوبة. الغاصب وإن دفع القيمة لكنه لا يملك هذه العين. الثمرة تظهر متى؟ لو رجع. قال: ولو عادت، يعني العين المغصوبة، كان لكل منهما الرجوع. العبد لما رجع المالك يقول له: تعال خذ 1000 التي لك وعبدي لي. أو الغاصب يذهب إلى مالك العبد يقول له: تعال هذا العبد لك، خذه واعطني 1000 التي دفعتها إليه. وعلى الغاصب الأجرة. الآن لما هذا دفعت إليه 1000 مثلا، أو هذه المدة التي العبد ما كان في حوزة مالكه، العبد له منافع، وهذه المدة المالك خسر هذه المنافع، فمن الذي يضمن أجرة هذه المدة؟ الغاصب، لأنه هو الذي تسبب في إتلاف منافع العبد في هذه المدة. لذلك يقول: وعلى الغاصب الأجرة إن كان مما له أجرة في العادة. إذا كان مما له أجرة في العادة، مثل العبد له أجرة ممكن يؤجر فالغاصب يدفع الأجرة، لكن متى نحسب الأجرة؟ طبعا من حين الغصب الابتداء مسلم من حين الغصب، لكن الانتهاء من وين؟ هل إلى حين دفع البدل؟ البدل لما دفع البدل خلاص تنتهي مدة الإجارة، لأن دفع له أموال يستفيد من هذه الأموال، أو لا إلى حين إعادة المغصوب، لما عاد المغصوب أو أعيد إلى هذا الوقت. يقول من حين الغصب إلى حين دفع البدل، هذا الذي ذهب إليه المحقق، لأنه الآن لما دفع إليه البدل هو يستفيد من البدل من الألف. وقيل هذا القول للشيخ والعلامة عليهما الرحمة، وقيل إلى حين إعادة المغصوب، والأول أشبه بأصول المذهب وبقواعده. طبعا هنا لأنه حصلت إلى حين إعادة المغصوب، لأن في هذا الوقت إلى حين الإعادة حصلت حيلولة بين العبد وبين استيفاء المنافع منه. وطبعا يقول الأول أشبه لأن رد القيمة إليه هذه بمنزلة رد المغصوب، فلا يستحق بعد رد القيمة إليه شيء ولو غصب شيئين، ينقص قيمة كل واحد منهما إذا انفرد عن صاحبه كالخفين، يعني فردة حذاء، غصب هذين الشيئين وكل واحد لا ينتفع به إلا مع الآخر، فتلف أحدهما، فهل يضمن الاثنين أو يضمن شيء واحد؟ نحن نمثل بالفردتي الحذاء ونجعل لهما قيمة وهي 10 دنانير مثلا، للثنتين منفردتين 10 دنانير، لما تلفت واحدة، تلفت واحدة، هذه الواحدة التي تلفت كم تساوي؟ المفروض في حال الاجتماع تساوي 5 و5، لكن الآن هو سيرد إلي واحدة بس، هذه الواحدة في حال الاجتماع كانت تساوي 5، الآن لوحدها كم تساوي؟ 2، تساوي فقط دينارين ما تساوي 5، ففي هذه الحالة كم يرد إلي؟ يرد إلي 5 للتالفة و3 لنقصان قيمة الموجودة الآن التي ردها إلي، فيدفع إلي 8 مع الفردة الباقية، لذلك يقول يضمن التالف بقيمته مجتمعا، التالف وهو الفردة لما هي مجتمعة مع الفردة الموجودة كم قيمتها؟ 5، هذا يضمن 5 للتالف، ورد الباقي وهو الفردة الثانية يردها، وما نقص عن قيمته بالانفراد كم نقص؟ لما الآن صارت منفردة نقص 3، فيرد 5 و3 مع الفردة الباقية. وكذا لو شق ثوبا نصفين فنقصت قيمة كل واحد منهما بالشق، يعني الآن بالنسبة إلى الثوب كان يساوي ثوب، يعني قطعة قماش كانت تساوي 15 أو كانت تساوي 20، فشقه نصفين، شقه نصفين صار كم قيمة كل نصف؟ قيمة كل نصف 20، المفروض يصير 10، لكن بالشق نقص صار فقط 5، صار الآن القطعتين يساوون 10. ثم تلف أحدهما، لكن الواحدة في حد ذاتها لا تساوي شيء، لأن الآن أنتم تلاحظوا مثلا قد الواحد عنده قطعة قماش يريد يفصلها ثوب، قد ما تكفي للثوب، فيريد أن يذهب إلى السوق حتى يحصل قطعة قماش مثلها بالضبط حتى يجمعها مع هذه القطعة يفصلها ثوب، يجد أنه قد ما يحصل في السوق مثل هذه ما يحصل. فكم تساوي هذه الآن؟ ما تساوي شيء، لأن هي لا تفي بخياطة ثوب. تجين شلون؟ فالآن لما شق الآن أيضا مثل عندك، لما عندك تريد تروح للخياط وعندك قطعة قماش، إذا هي قطعة واحدة ممكن يفصلها لك ثوب، لكن لو أنك قطعتها نصفين قد الخياط يحتار، لأنه هو يريد أن يقطعها كما يناسب مثلا. أما الآن أنت قطعته، قد لما يجي يطبقها هذه على هذه يقول له هذه صغيرة ما يصير، فيحاول يفصلها لك ما تعتدل، فبهذا الشق نقصت قيمتها، كانت تساوي 20 الآن 10. لا، أنت بعد لما صارت قطعتين، واحدة من القطعتين تلفت، نفس الشيء نفس الكلام، نقول كانت القطعتين لهما قيمة مجتمعتين، الآن يرجع الوحدة الموجودة وما نقص من الثانية. أما لو أخذ فردا من خفين، طبعا هو يريد أن يؤذي صاحب الحذاء، يقول بعد ما له داعي أنا أحمل خفين فردتين، أخذ واحدة، أخذ واحدة أحسن، هذا بعد ذاك يتأذى أكثر. أما لو أخذ فردا من خفين، الخفين اثنيناهم يساويان 10، هو أخذ واحدة، فتلف في يده الذي أخذه وبقي الآخر في يد المالك ناقصا عن قيمته بسبب الانفراد، هذا الموجود ما له قيمة كما لو كان مجتمع، رد قيمة التالف، تالف الفردة لو كان منضما إلى صاحبه كم يساوي؟ 5. وفي ضمان ما نقص عن قيمة الآخر تردد، هنا يختلف الأمر، في لما أخذ الفردتين واحدة ضاعت من عنده، الثانية هو غصبها، الثانية الموجودة غصبها، فالآن لما يرجعها لوحدها كم رجع؟ يعني كم كانت تساوي؟ تساوي دينارين فقط، فيضمن النقص الذي حدث فيها. أما على حسب فرض المسألة هو أخذ واحدة، غصب فردة واحدة وتلفت، فيضمن هذه الفردة. أما الثانية التي عند صاحبها ونقصت، كيف يضمن شيء نقص عند صاحبه؟ توجهين شلون؟ أحسنت، لذلك تردد، لذلك لأنه من جهة كما ذكرت أن إلهم علاقة بالثنتين فردتين، كل واحدة إلها أهمية مع الثانية ويستفاد منها مع الثانية، والجهة الأخرى طبعا سنقرأ وجه التردد، الجهة الثانية أنه ما غصب الفردة التي نقصت، فكيف يضمن ما لم يغصب؟ وجه التردد عدم الضمان بالنسبة إلى الناقص في الفردة الباقية، لأنه لم يدخل تحت يده كي يكون مضمونا عليه كالأول، الأول دخل تحت يده فيكون مضمون، أو كالفرض الأول يعني لما غصب الثنتين. وأما وجه الضمان لعدم انحصار الضمان في الغصب، بل من التسريب الحاصل في الفرض. ومر علينا في صفحة 237 من هذا الجزء أن هناك أشياء تسبب الضمان وإن كان لا تدخل تحت عنوان الغصب، مثل مباشرة الإتلاف والتسبيب، وهذا تسبيب هو سبب النقص. يقول: ولا يملك العين المغصوب بتغييرها وإخراجها عن الاسم والمنفعة. يعني لو أنه شخص أخذ حنطة حب هريس وطحنه، الآن هذا طحين مو حنطة، فتغير اسمه وأيضا تغيرت منفعته، كان له منفعة الآن صار له منفعة ثانية. أو أخذ قطنا ونسجه وصار قطعة قماش. يقول: ولا يملك العين المغصوبة بتغييرها، لما غيرها وأخرجها عن اسمها السابق، كانت حنطة الآن صارت طحين أو قمح، والمنفعة كان لها منافع معينة الآن صار لها منافع ثانية، هذا لا يملكها، سواء كان ذلك الفعل التغيير بفعل الغاصب أو فعل غيره. كالحنطة تطحن والكتان يغزل وينسج، يكون منه قطعة قماش، ولو غصب مأكولا. وهذه تحدث يعني كثير عند بعض الناس. بعض الناس يعني يقول لواحد: ليش ما تعزمنا، ليش كذا، يشوفوا عند واحد شح وبخل فيحاولوا يسووا فيه مقلب، فيأخذوا بعض أكل من عنده أو من فلوسه، يعني مثلا ينسى المحفظة يأخذوا فلوس ويشتروا أكل ويعزموا، فهو ذاك ما يدري أن هذا من أمواله. ولو غصب مأكولا فأطعمه المالك، أو غصب شاة من عند المالك، مالك الشاة، فذبحه وطبخه وعزم المالك فاستدعاه، فاستدعاه ذبحها، يعني غصب الشاة فاستدعاه ذبحها، يعني طلب منه أن يذبحها مع جهل المالك. المالك لا يدري أن هذه شاة له، ضمن الغاصب، الغاصب يضمن، يعني لا يدري أن هذا المأكول له. وإلا أنا لو الآن واحد عزمني غاصب من عندي طعام وقال لي: قل شفت هذا الأكل لي هذا فأكلته، إذن كيف يضمنه؟ أنا أعلم أن هذا لي، لأن أنا تصرفت في ما أملك بمحض إرادتي وأتلفته أنا وأنا أعلم به. أما لو كان لا لي، لكن مو لازم أنني أقدم على أكله، ربما أنا ما أريد أكله، ربما أريد أن أطعمه للعيال، أو أنا شاري لأنه غدا سيأتي إلي ضيف لا أريد أن أكله أنا الليلة. فإذا لما أقدمت عليه أقدمت بناء أنه ليس لي، لذلك يقول: مع جهل المالك ضمن الغاصب. وإن أطعمه، هنا الها في أطعمه، أطعم المالك، غيره عفوا مو أطعم المالك، وإن أطعمه غيره، عفوا غيره أطعم المالك، الهاء تعود على المالك، أطعم المالك غيره، الهاء في غيره تعود على الغاصب، أطعم المالك غير الغاصب، يعني واحد غصب من عندي طعام وشات مثلا، واحد ثاني ذبح الشاة وأطعمنيها، في غاصب وفي من أطعمني الشاة التي أنا أملكها. قيل يغرم أيهما شاء. يغرم أيهما شاء، لأن هذا تصرف فيما لا يملك وهذا تصرف فيما لا يملك. لكن إن أغرم الغاصب، إذا أنا المالك غرمت الغاصب لم يرجع الغاصب إلى الآكل، توجهين شلون؟ هنا بالنسبة إلى بالنسبة نعم شلون؟ اي نعم صحيح، فهني تكون مو اطعمه غيره، وان اطعمه اطعم الغاصب غير المالك. نعم، وان اطعم الغاصب غير المالك. قيل يعني اذا عندنا الان غاصب وواحد اكل، وصاحب الأكل فأطعم الغاصب غير المالك، أطعم واحد ثاني غصبها وراح عزم واحد عليها. قيل يغرم أيهما شاء. نعم، لكن طبعا لأن الغاصب غصب والآكل لأنه تصرف فيما لا يملك، لكن إن أغرم الغاصب لم يرجع إلى الآكل، لم يرجع الغاصب إلى الأكل، يقول تعال هذا غرمني وأنت اللي أكلت هذه فلازم تسلم قيمتها. يقول لا، لا أكلت، إنما أنت عزمتني ما بعتني حتى أنا أدفع لك. وإن أغرم الآكل، إذا المالك راح للآكل قال هذه الشاة التي أكلتها هذه لي مغصوبة فلازم تسلم قيمتها لأن أنت أكلتها، رجع الآكل على الغاصب لغروره، لأن الآكل ما يدري قد غرر به فيرجع إلى من غره. وقيل بل يضمن الغاصب من رأس، ما يحتاج يغرم أول الآكل والآكل يرجع، لا مباشرة من الغاصب، ولا ضمان على الآكل لأن عندنا مباشر متلف للأكل وهو الآكل، ومسبب وهو الغاصب. قال لأن فعل المباشر ضعيف عن التضمين، ما يمكن أن نضمنه بمظانة الاغترار لأنه غرر به وخدع فما يضمن، وكان السبب أقوى لأنه هو المغرر بذاك. ولو غصب فحلا، لو واحد ذهب إلى مزرعة وغصب عجل أو ثور مثلا، فجاء به الغاصب عنده أبقار فأنزى الفحل على الأنثى، يعني جعل الفحل ينزو على الأبقار، فالآن هذه الأبقار صار فيها حمل، كان الولد لصاحب الأنثى، الولد لصاحب الأنثى لا لصاحب الفحل، وإن كانت للغاصب، وإن كانت الأنثى للغاصب. ولو نقص الفحل بالضراب، يعني الفحل قبل الضراب كان يساوي 1000، الآن بعد أن حصل الضراب يعني صارت قيمته 800، ضمن الغاصب النقص، النقص هو 200 يضمنها الغاصب، وعليه أجرة الضراب، لأن هذا الضراب يعني له قيمة عند العرض. نعم اي نعم، وهو يعني له قيمة عند العرف، لذلك بالنسبة إلى ما مر علينا في بداية كتاب التجارة أنه يكره أن الإنسان يكون يتعيش على كسب، يكون كسبه من فحل الضراب، يعني فقط معيشته هكذا، عنده عجول ويأجرها إلى هذا العمل ويكون معيشته من هذا، هذا شيء مكروه. وقال الشيخ رحمه الله في المبسوط: لا يضمن الأجرة، يعني يضمن النقص، أما أجرة الضراب لا يضمنها، طبعا لما ورد من النهي، نهي النبي صلى الله عليه وآله عن كسب الفحل، كسب فحل الضراب. والأول أشبه، لأنها يعني لأن أجرة فحل الضراب عندنا ليست محرمة، وقوله عندنا مشعر بأنه عند المخالفين أنها محرمة، لكن عند الإمامية مكروهة. ولو غصب ما له أجرة، يعني الآن مثلا غصب دابة، الدابة لها أجرة تستأجر وبقي في يدي حتى نقص، هذه الدابة كانت تساوي 1000 وهو غصبها شهر، بعد شهر هزلت أيضا فصارت تساوي 800، فيدفع قيمة النقص وهو 200 ويدفع الأجرة أيضا. كم تستأجر الدابة؟ تستأجر الدابة ب50 مثلا في الشهر. قال: كالثوب يخلق، يعني غصب ثوب والثوب له أجرة، لكن مع ذلك بعد شهر صار باليا نقصت قيمته، والدابة تهزل صارت هزيلة، لزمه الأجرة لأن هذا بقي عنده شهر والشهر لها له أجرة. والأرش ولم يتداخل، طبعا الأرش والقيمة التفاوت بين السليم والمعيب، ولم يتداخل، يعني أنه تكون الأجرة داخلة في الأرش، مثلا نقول 50 من ضمن 200 التي هي بسبب نقص القيمة، لا، بل هذه على حدة وهذه على حدة، سواء كان النقصان لما نقصت قيمة الدابة من 1000 صارت 800 هذا بسبب الاستعمال لأنه أتعبها في العمل، أو لم يكن، أو الثوب لبسه أو لا، بس لوضعه هكذا تسبب هذا النقص. ولو أغلى الزيت فنقص، ضمن النقصان، كان عنده زيت مثلا يساوي 5 كيلو، وخمسة كيلو تساوي ب10 دنانير، الآن صارت فقط 8 دنانير، يعني صارت 4 كيلو، نقصت كيلو، ضمن النقصان. ولو أغلى، هنا أيضا موجودة همزة مو غلا، ولو أغلى عصيرا، العصير هو عصير العنب، فنقص وزنه، قال الشيخ: لا يلزمه ضمان النقيصة، يعني كان عصير العنب كان 5 كيلو، الآن صار 4 كيلو، لما غلاه صار 4 كيلو، يقول الشيخ: لا يضمن هذا النقص، لأنها نقيصة الرطوبة التي لا قيمة لها. يعني الآن بالنسبة إلى نفس العصير، ذرات العصير وحلاوة العصير باقية، غاية ما في الأمر تبخر الماء، الماء هذا المقدار لا قيمة له، فلا يضمن شيء من النقيصة، يعني ممكن الآن صار مركز يضيف للماء الذي نقص منه، بخلاف الأولى. أما في الزيت لا، الزيت مو أنه ماء ومادة ثانية ف فتبخر الماء، لا نفس الزيت تبخر. ممكن يعني إذا ما حصل له فساد بأن احترق. إيه هذا مسألة ثانية يعني. نعم نعم، بس له وجه محلل يعني أنه يذهب ثلثا. وفي الفرق تردد، وجهاء التردد لكونه مضمونا بالمثل كالزيت، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن حلاوة العصير باقية والذاهب منه ماء ورطوبة لا قيمة لها بخلاف الذاهب من الزيت. أما النظر الثالث إن شاء الله يأتي الكلام عليه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم، سلمكم الله، حياكم الله.